الأصول العملية إذا قامت على تثبيت معين مثل أفعال الشرائع في شرب الكتب، ثم بعد ذلك تبين انكشاف الواقع، تبين الواقع، لأن شرب السكر في اللوح المقصود عند الله كان حرام، ولكن أثارة البرائع حللته. وهنا هل الحكم الظاهري الذي نشأ من جريان الأصل العملي يجزي عن الحكم الواقعي الحقيقي الثابت عند الله أم لا؟ القدماء والأصوليين قالوا لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنه نحن عندما قلنا أن الإمارة إذا قامت على تثبيت معين ثم انكشف الخطر وانكشف الخلاف، الإمارة لا تجزي عن الحق مع أنها كاشفة عن الواقع. كيف بالأصل العملي الذي هو ليس بكاشف عن حكم الواقع، وانما هو وظيفه في مقام العمل والجهد فقط. فاذا كانت الاماره التي هي اقوى في الدلاله والتدبير من الاصل العملي لا تكشف، لا تجزي عن حكم الواقع، بعد انتزاع الاصل العملي يكون بعد بشكل اولى اللي هو اضعف من الاماره. إذا تذكرون من البارحة قلنا إذا تعارض الأصل والإمارة أيهما يقدم؟ الإمارة، لأن الإمارة لها كاشفية عن الواقع، أما الأصل أكثر من الوظيفة المكلف لا يكفي. فإذا كانت الإمارة اللي لها كاشفية لا تجزي، فالأصل العملي بشكل أولى اللي هو أمر. لكن من المتأخرين صاحب الكفاية وتلميذ صاحب الكفاية الشيخ محمد حسين الكنفاني الاصفهاني، لهم رأي آخر في الأصول العملية. قالوا نحن حتى لو قبلنا بأن الإمارة لا تجزي عن الحكم الواقع، لكن ربما نقول بأن الأصل العملي إذا قام على حكم معين يجزي عن الحكم الواقع. شلون؟ مثال، احنا الله تبارك وتعالى عندما يقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، يعني تطهروا. فاذا الصلاه واجب واقعي، لكن هاي الصلاه مشروطه بالطهاره. فإذا المكلف صلى مع الطهارة صلاته صحيحة، أما إذا صلى من دون طهارة صلاته باطلة. من اللي افتهمنا أن الصلاة مشروطة بالطهارة من آية إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا إلى آخر الآية. بعدين بجانب الدليل آخر اللي هو أصل عملي، يقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. علي يبين لك أصل عملي، شنو هو الأصل العملي؟ أطالة الطهارة في الأشياء. أطالة الطهارة في الأشياء يعني إذا كان عندك فرد مقدار من الماء يكفي للوضوء، سابقا كان طاهر، هسه مشكوك أنه تنجس أم لا، استصحب الطهارة. هذا إذا كان يدرك الاستصحاب أو ما يريد يدرك الاستصحاب. هذا الماء من يعلم أنه نجس؟ هذا الماء لو طاهر، كل شيء نظيف شي يقول هذا طاهر، نستعمله عامله معاملة الطهارة. حتى انت جنابك اذا توضيت بهذا الاناء اللي مستصحب الطهارة عندك يقين واقعا 100% بأن هذا الماء كان طاهر؟ يقين ما عندك، عندك ظن بأن هذا الماء طاهر. فإذا هنا عندنا احنا فرق قسم من الطهارة يسموها الطهارة العلمية الواقعية، يعني 100% كل احتمال شك بوجود نجاسة ما موجود، مثل هذا او مي الشط او مي البحر الصومالي، اذا توضيت به تقدر تقسم بان طهارتك صحيحه وصلاتك مع هذه الطهاره كامله. لكن اذا كان اكو فرد بريق مي وانت ما تدري هذا البريق هو واقعا طاهر دون نجس، واقعا عند الله شنو؟ ما تدري. بس شلون توضيت به؟ لأن الاستصحاب يقول لك هذا الطاهر تتهم طاهر، أو كل شيء نظيف يقول لك شنو؟ هذا أنت ما كان عندك علم بأنه نجس فعامله معاملة التطهير. ألا تطهرت بدي هاي الطهارة اللي تصير عندك طهارة واقعية لو طهارة ظاهرية؟ ها؟ طهارة ظاهرية. مو طهارة واقعية. إذا توضيت بماء البحث تعلم بأنه قدر تسلسل التكليف المطلوب عند الله سبحانه وتعالى، الطهارة العلمية الطهارة الواقعية عندك قطع في الطهارة. اما اذا اتوضيت في اناء ماء وما كان معلوم انه واقعا هذا طاهر لو نجس، وانما فقط الاصل عملك انت عامل معاملة الطهارة، يكون عندك ظن بان هذه الطهارة مالتك تامة وصلاتك صحيحة. الآخر شي يقول، يقول إذا قام عندنا دليل في الأصل العملي، هذا الأصل العملي يوسع من دائرة الشرع أو يوسع من دائرة الجزء أو الموضوع. شلون؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، على بين شرط شنو اغسلوا؟ يعني الصلاة مشروطة بالطهارة، يا طهارة هنا واقعية. كل شيء نظيف شو يقول؟ الطهارة أعم من الواقعية والظاهرية. فإذا الله تبارك وتعالى يريد من العبد صلاة عن طهارة، طهارة أعم من كونها طهارة حقيقية أو طهارة ظاهرية. فبناء على هذا الكلام إذا جنابك صليت مع طهارة ولكن ما تطهرت بماء البحر او ماء المطر او ماء الحنفية او كور او ماء اشبه ادلاص ماء المتدري هذا طاهر لو نجد شلته وتوضيت بي وخليت، بعدين انكشف لك ان هذا الاناء كان نجد. بناء على رأي المتقدمين هذا يجزي؟ لا، لازم تحيط. بناء على رأي الشيخ الاخر شنو؟ نعم يجزي. ليش؟ لأنه القدماء يقولون الصلاة مشروطة مع الطهارة الواقعية، فإذا انكشف أن هذه الطهارة ما كانت واقعية كانت ظاهرية جريان أطالة الاستصحاب أو جريان أطالة الطهارة، ثم انكشف الخطأ وانكشف الخلاف يجب عليك الإعادة داخل الوقت القضاء خارج الوقت. لكن الشيخ الآخر شو يقول؟ يقول من البداية أصلا الله تبارك وتعالى يريد من العبد الصلاة، حتى إذا كانت مع الواقعية الطهارة الواقعية سبيها ماتوا مع الطهارة الظاهرية. فإذا توضيت بجريان الاستصحاب من هذا الإناء ثم بعد ذلك تبين هذا الاستصحاب مالك غلط وكان هذا المي مالك نجس، يجب عليك الإعادة؟ لا، لأنه من البداية الله تبارك وتعالى أراد منك طهارة على سبيل البدل، إما واقعية سبيها أو ظاهرية. لذلك نقول بالإجزاء. المصنف بعد ما يفصل في الكلام، يقول أستاذي، يقول ميرزا النائمي اللي هو أيضا أحد تلاميذ الآخر، ناقش الأستاذ في هذا المبنى ولكن المصنف لم ينقل المباني ولم ينقل إشكالات الميرزا النائمي على صاحب الكفاية، وبالنتيجة المصنف متوقف. شنو هو المبنى؟ هل الأصل العملي يجزي عن الحكم الواقعي كما يقول الآخر أم لا يجزي كما يقول القدماء؟ إذا مريد نحمل كلام المصنف على مبنى الكفاية ولا على مبنى القدماء نقول مبنى القدماء. هذا هو البحث في استجزاء الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. صفحة 204. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح وقت إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم يعني الإمارة، فيرجع إلى الأصل وقت باعتبار أن الأصل وظيفة للجاهل لابد منها، لابد من هذه الوظيفة، لأن بالنتيجة المكلف أمام شرب الطفل شنو موقفه؟ لو راح يشرب لو ما راح يشرب، فيجي أطالة البراء يعين لك التكليف، يقول عامل معاملة التنبية للخروج من الحيرة والجهل. فالأصل في حقيقته هذا يعني الفصل بين الإمارة والأصل، فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاق ينتهي إليه، ينتهي إلى هذا الأصل فقط في مقام العمل، لا سبيل إلا أنه للمكلف غير ذلك لرفع الحيرة وعلى حالة الشك، يعني غير الأصل. المقدمة الثانية، فرحنا الأصل على قسمين، واحد أصل عقيد والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، ولا يتضمن هاي المقدمة الثالثة اللي ما حضرناها، الأصول العقلية ما بها جعل شرعي فقط حكم عقلي، فالاحتياط وقع على التخيير اللي الاحتياط شرعي وعقلي. بعد بينا شنو الاحتياط الشرعي شنو الاحتياط العقلي، التخيير أصل عقلي فقط، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقلي بنفي العقاب بلا بيان، قصة العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب البراءة العقلية، بعد جعل للحكم موجود، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع وقبح العقاب بلا بيان، يقول ما في عقاب، مو أنه يقول عليك تكليف بالإباحة. اثنين، أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون التي مرجعها الى حكم الشارع بالاباحه، ومثلها اصاله الطهاره كل شيء طاهر كل شيء نظيف، واصاله الحليه كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، لان ايضا اصول يرجع اليها في مقام العمل، لكن مرتكزات الاصول تغل من اربعه متقدمه. اذا عرفت ذلك فنقول اولا ان بحث الانسان لا يتصور في قاعده الاحتياط، ليش؟ لأن الاحتياط دائما مرآة يدرك فيها الواقع، فبعد ما كنت انكشاف الخطأ وانكشاف الخلاف مطلقا سواء كانت هذه الاحتياط عقلية دفع الضرر المحرم شرعية أخو كدينك تحت تصدينك، ليش؟ لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال الواقعي، امتثال التكليف الواقعي، ولا يتصور فيه تفويت المصلحة مطلقة، وإنما دائما فيه إدراك المصلحة، أفضل موضوع الاحتياط هو لإدراك المصلحة. وثانيا كذلك لا يتصور الإجزاء بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى، ليش؟ لأن شو وقت يجي بحث الإجزاء إذا كان أكثر حكم واسع وظاهري، أما الأصل العقلي إذا ما كان له حكم ظاهري موضوعا خارج عن الباب كالبراءة قبح العقاب بلا بيان، وقع على التخيير اللي هو أصل عقلي، لأن حسب الفرق لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والإفساء والإفتفاء بالمأتي به عن الواقع ظاهرا، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة أمام المولى سبحانه وتعالى وعليه. فينحصر البحث وين؟ في خصوص الأصول الشرعية على الاحتياط، شنو هو؟ كالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون، وأصالة الحلية كل شيء حلال، وأصالة الطهارة كل شيء طاهر، وهي بأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات عن الأصول، ليش؟ فإنها يعني عدم الإجزاء أولى من الإمارات في عدم الإجزاء عن الأصول أولى من الإمارات في عدم الإجزاء، ليش؟ لأن الإمارة التي هي أقوى من الأصل ولها مرتبة من الكشف في الواقع لا تشيء، فكيف بالأصل العمل الذي هو وظيفة في مقام العمل؟ باعتبار ان هذا ما ذكرناه في صدر البحث وظيفه عمليه يرجع اليها الجامع الشاذ لرفع الحيره في مقام العمل والعلاج الوقت للتسليم. اما الواقع فيبقى على واقعيته فيتردد حين العلم به بالواقع عليه وانتشار الخلاف ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشيخ فعلا منها فالخطأ يجب عليك الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت فلا يتصور فيه مصلحة وافية إكثار فيها مصلحة الواقع حتى نقول بالإكثار وإنما دائما مصلحة الأصل استثنائية وحالة قارئة حتى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع ولذا أبدى علماء المتقدمون بعدم الإنساء في الوصول العملية مشهور المتقدمين في الشيء ومع هذا بعد رأي متأخرين الأقل والإصفهاني ومع هذا فقد قال قول من المتأخرين بالإجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية صاحب الكفاية مو شيخ مصنف مباشرة وإنما شيخ مصنف الكفاية شيخ النائم شيخ المصنف وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب نهاية الدراية ولكن ذلك في خصوص الوصول الجاري والتنقيح موضوع التفليل وتحقيق متعلق التفليل متعلق التفليل شنو هو؟ فعل الإنسان موضوع التفليل شنو هو؟ الموضوع الخارجي فطاعرة الطهارة وأطارة الحدية وإستحابهما يعني أطار الحدية وإستحاب الطهارة دون الوصول الجاري في نفس الأحكام فإذا في الموضوعات الوصول العملية تتطرق وتوسع من دائرة الشروط والقيود ونرجع هذا الرأي عند الكفاية اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع من دائرة الشرع يعني يقول الأصل العمل كل شيء نظيف كل شيء طاهر يقول المراد الصلاة عن طهارة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الواقعية موسع ليش يعني الدليل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فانصلوا يا طهارة واقعية الأصل شنو يجي؟ يقول هذا شرط الطهارة موسعا كبرا يقول عام من الواقعية والطهارة أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلق التكليف بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير يقول إذا أنت مع الشيء المذكور القدارة عامله معاملة الطهارة وصير الطهارة ظاهرية يدل على أن كل شيء قبل العلم بنزاهته محكوم بالطهارة والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثار الطهارة وإنشاء لأحكام الطهارة التكليفية يعني جواز الصلاة بها صلاة يعني الطهارة الظاهرية والوضعية يعني صحة الصلاة معها فالتكليف جواز الصلاة الوضع شنو؟ صحة الصلاة التي منها الشرطية يعني الطهارة هي شرط الصلاة فتصح الصلاة المشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي بماء البحر كما تصح بالإناء المشكوك النجاسة ويلزم من ذلك أن يكون شرط الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية وإذا كان الأمر كذلك يعني المطلوب على الطهارة أعم من الظاهرية والواقعية فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرط لأن الإشارة إلى أن الخلاف عن طهارة أعم من الواقعية والظاهرية بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع فلا يتصور حينئذ المعنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشاف عن طهارة الظاهرية والمفروض أن ما أتى به يكون واجبا لشرطه اللي هو الخلاف عن طهارة المعتبر في تحقيقها باعتبار أن الشر اللي هو الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا تسلام للشر ولا تنفيذ لمصلحة الواقع وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائمي بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا وفوق مستوى المقدمات هذا هو ناخذ الرسائل إن شاء الله في المناقشات طبعا مو مناقشات الآن بس فيها المناقشات الناحية الأخرى زين هذا البحث الآخر البحث الأخير في الإجزاء إذا اكتشف الخطأ وعدم إصابة الواقع نتيجة الاعتماد على خمسة معتبرات مثلا فالمجتهد من المجتهدين. فالكفر من الاشياء الجديده اللي وجدتها الحضاره. المجتهد ما يدري شنو حكم الكفر، هل حكم الكفر الحليه حتى يسلم او الفرمه حتى يسلم او اي حكم اخر. راح فحص في كل الكتب في المصادر كتب الاربعه وما اشبه، ما لقى فر الدليل يقول بان الكفر مثلا حرام. شنو يسوي المجتهد هنا؟ قال شرب السمن عندما يفتي. هاي الفتوى تحدث عليه ولا نعم؟ تحدث على مقلديه ولا نعم؟ لان المقلد واجب عليه العمل طبق ما يفتي يفتي المسلم. بعد ذلك اثناء مطالعاته اثناء دراساته او احتكاكه بالعلماء فتوى حجاب الحسنين على ان حرام. رأي المجتهد تغير ولا ما تغير؟ نعم، لابد ان كان يرى الحلية الان يرى الحرام. فهل تبدل اجتهاد المجتهد الناشئ من العثور على دليل وانكشاف الواقع وتبين خطأه السابق هذا يجزي عن الواقع؟ المسألة عويدة، وهي هذه أهم بحث في موضوع الإسلام، لأنه محل الإسلام. وغالبا أنت إذا تشوف خصوصا بعض آراء المتقدمين من العلماء يكتب كتابين واحد ورا الثاني، في الكتاب الأول يطرح رأي، الكتاب الثاني يغير. في الكتاب الثالث ينتخب رأي ثالث، في الكتاب الرابع ينتخب رأي خامس. يعني فقهاء الشيعة السابقين كانوا هواية يتوزنون في الفقه وهواية تكون كتب فقهية، لأن الصراع الطائفي بين السنة والشيعة كان في ذروة الاختلاف في الرابع. فلعله يشوف مثلا المفيد عنده 20 كتاب بالفقه، أو لعله مثلا عنده 40 كتاب بالفقه، بدون يكتب بشكل شيء وما حتى شيء. فالشيخ الطوسي مثلا الشيخين فتشوف يقول فرق رأي في كتاب ثم الكتاب الثاني يغيرها. وهاي القضية فيها فرق شمة في كتاب الشرائع أو في كتاب النمع. شوف الشيخ غاي فرق رأي في مسألة، بعد مدة لما يطرح نفس المسألة يطرح رأي يعني يتبدل الاستفهام. زين، إذا تبدل الاجتهاد، اجتهاد المقلد، اجتهاد المقلد وتبعه يتبعه المقلد، شنو الحكم؟ إن الأعمال تتطور على أنحاء، أن بعض الأعمال ترتكبها المكلف وهي منقطعة الآن مسلوبة الموضوع، أو أن ثلاث أعمال بعدها ما جاي في المستقبل ما حدث، يعني الآن غير متحققة الموضوع، الموضوع مالها استقبال. أو أن ثلاث أعمال لا متحققة في الماضي والآن أيضا محل الاستقبال. بالنسبة للأعمال اللي غير متحققة الموضوع لأنها قد تحقق الموضوع في الماضي والآن مفقود، مثال نفرض فرد واحد كان يقلد شيخ الطائفة الطوسي قدس سره، ويقول الشيخ بأن العقد إجراء صيغة العقد في النكاح باللغة الفارسية جائز ومصحح للعقد. فرد واحد همراه أكل زوجة باللغة الفارسية، لكن ورا مدة زوجته شنو؟ توفت. عندما توفت ورا مدة رأي الشيخ الطوسي بدل، قال يا عثر على دليل انكشف خطأه، خطأ السابق بأنه العقد باللغة الفارسية لا يجوز، وإنما يجب أن يكون العقد باللغة العربية. أخو فائدة بعد نكاح الساقط للمثال، لأنه عقد النكاح بعد ما نجري في أنه يجب الإعادة، فلا يجب الإعادة لأنه من قبيل السالبة من الفارسية. لو جمعته حتى نقول من عيد العقد لو من عيد او مثلا كفارات، عشان لا تحصل الكفارة شار رأي الشيخ مثلا فيها انه يعتق اول مرة العدل، ثم بعد ذلك اذا ما وجد يطعن سنين سنين اول صار نسوي بالعدل، هذا بعد سالب الانتفاع المهم. وادنى بعد بعض الاعمال راح تجي في المستقبل، الان مو موجود، مثل ما نفس هذا بعد ما متزوج بزوجة يريد بعد سنة بعد سنتين يتزوج، ورأي المجتهد ماله يقول اعقد باللغة العربية، لازم على اي اجتهاد يعمل، على الاجتهاد الماضي ولا على الاجتهاد الجديد؟ حجر يتوارث معه. هذين الاثنينات ما لهم حكي، الحكي وين؟ فيما اذا كان اكو عمل سابق معمول به قصة الاجتهاد السابق وأثر هذا العمل باقٍ إلى هذا اليوم، حتى الاجتهاد الجديد هل الاجتهاد الجديد يجزي عن العمل السابق أم لا؟ شلون؟ كان عاقد على زوجة وعندها عندها أطفال، والآن زوجتها محيّة ترضى، لكن عاقد عليها باللغة الفارسية. الآن الشيخ يقول في كله انت عقد سابق ان كسف قطار طبعا، لان احنا شنو نتصور ان العقد باللغة الفارسية زائد، الان صار عندنا يقين بان العقد باللغة الفارسية خلص باطل، لازم يتسوى بالعقد العربي باللغة العربية. والزوجة الان في زوجة، هل نقول الاجتهاد الجديد يغني العمل السابق يغني عن العمل الحديث، بحيث بعد ما يحتاج الى ايجاد صيغه جديده للعقد في اللغه العربيه؟ من يقول الاجتهاد لا يحتاج؟ ليش؟ لانه سابقا انت عندما عقدت على الزوجه باللغه الفارسيه عقدت عليها بحجه شرعيه ولا؟ ها؟ بحجه شرعيه. ليش؟ يعني في ذات الزمان اثناء اجراء صيغه العقد كنت انت مكلف بتخليد احد المرافق وانت قللت عمله، فاذا اثناء العمل عملت عن حجه معتبره، انت الان هاي الحجه المعتبره تغيرت من رفضك، فاذا لازم شنو نقول؟ نقول الاجتهاد السابق يجزي عن العمل. أما اللي يقول لا الاجتهاد السابق إذا انكشف الخطأ لا يجزي، ليش لا يجزي؟ لأنه بالنتيجة الرأي الشيخ الطوسي الجديد يقول هذا هو الحجة، صحيح؟ اجتهاد الدليل اللي يقول باللغة العربية يقول هذا الاجتهاد هو الحجة، ولكن الاجتهاد السابق مو أنه حجة كان عليه، قال مو حجة، تطورنا أنه حجة، حجة خيالية مو حجة واقعية، فالاجتهاد الجديد يكشف عن بطلان ذاك مش الحجة السابقة، بطلان ذاك الاجتهاد السابق. إذا انكشف بطلان السابق شنو يكشف؟ يكشف أنك عندما أجريت العقد لم تجريه عن حجة معتبرة، لذلك يجب عليك إعادة صيغة وهكذا اراء المقلدين. مثلا يخلد نفرد مجتهد وبعدين هذا المجتهد عندما تغير رايه الفتى مو فقط الشيخ الطوسي لازم يغير كل مباني، كل المقلدين لازم يعيدون صيغه العقود مالتهم، وهذا مو فقط في المعاملات في العبارات التنفيذيه. اذا كان راي بعض العلماء مثلا العبره المقويه غير مقصره في الصوت، بعد ذلك وراء 10 سنوات اكتشف بأنه كان مخبر، هاي الأبرة المقوية مخبرة، لازم يصدر فتوى، وجميع المقلدين 10 سنين لازم يكونوا في نفسها. شو الذنب ده؟ المفروض يعمل عن حجة شرعية ما عم نعمل. قول يلزم الأسر فهل تقول يلزم الأسر إن يقول إجماع عند الطائفة الشيعية أكو بين العلماء التي هم رحم الموارد لا يجب الإعادة. الإجماع انخلص الطائفة من الموضوع وإلا عدد المختبع والإجراء. فإذا نحن مرة الآن ونبحث في مقتضى القاعدة الأصولية شنو هي؟ مو مقتضى القاعدة الفقهية حسب النظام الأصولية والقواعد العقلية. إذا انكشف الخطأ يجب الإعادة لأنه لا يجب. لكن عندما نروح للفقه نبحث نشوف كل الفقهاء في أمثال هاي الموارد يقولون لا يجب الإعادة، لا يجب القضاء، لا يجب كذا، بحيث صار أن إجماع على عدمه، على جواز الإصدار، على وجود الإصدار. فلو الإجماع لقلنا بعدم الإصدار. إذا بعد هذا موجود أن الإجماع واقعا متحقق أو غير متحقق، هذا يحتاج إلى فحص في آراء الفقهاء. بعد هذا يخرج البحث عن كونه أصولي يدخل في دائرة الفقه. إجماع في الفقه هذا إجماع علم مو إجماع قول. إيه. أولاد شو؟ الوقت في الوقت شو؟ تغفر عنه ولكن أولاده يلحقون به ويلحقون الإرثوم. هذا معذور عند الله. احنا كلامنا في الإجزاء مو في العقاب والثواب، لأن العقاب والثواب قطعا موجود، عقاب قطعا ثواب موجود، لكن الكلام إدراك للمصلحة الواقعية يعني أثر الوضع للقضية موجود لا موجود. الإجزاء في الإمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، وهذه أهم مسألة في الإجزاء، أهم مسألة مو من حيث البحث وإنما من حيث أنها محل الاختلاف من جهة عموم البلوى بهذه المكلفين. فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجي فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. ليش قال ظاهرا؟ المحتمل هذا الجريد الجديد هو أيضا خطأ منه، وبتبعهم المقلدون لهم، والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر. مثلا قلت شهد قلت المجتهد يقول يجوز العقد باللغة الفارسية، وصل المجتهد قلبت واحد اخر حي يقول لا يجوز باللغة الخارجية، ايش تسوي؟ لازم تعيد صيغة جديدة للعقل. شخص اخر يخالف الاول في الرأي لما يوجد فساد الاعمال السابقة. فنقول في هذه الاحوال انه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة للمجتهد او المقلد لا اشكال في وجوب الاخذ بهذه الحجة في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة، يعني اشياء القادمة. مثل ما بعدك مو عاقد بعد كم جرى تعقيد، لازم تعقد حسب الاجتهاد الجديد. ولا اشكال ايضا في مضي الوقائع السابقه التي لا يترتب عليها اثر اصلا في الزمن اللاحق، مثل اذا زوجتك كما خلاص قد توفي. وانما الاشكال في الوقائع اللاحقه المرتبطه بالوقائع السابقه، مثل ما زوجتك الان حيه ولكن انت اجريت عليها صيغه باللغه الفارسيه، مثل ما لو انكشف الخطا اجتهادا او تقريبا في وقت العباده وقد عمل بمقتضى الحجه السابقه، او انكشف الخطا في خارج الوقت ففي داخل الوقت اداء في خارج الوقت قضاء، وكان عملك مما يقضى ومما لا يقضى كالصلاه. ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا او تقليدا، اذا كان مجتهد اجتهادا اذا مقلد تقليدا، ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة، فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزار، مثل اللحوم مثل طهارات المياه وما أشبه. أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول متقدم. بعد هذا الإجماع واقعا متحقق أو لا هذا يحتاج إلى فحص في الكتب الفقهية، ولكن العمدة في البعض أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا، يعني القاعدة الأصولية شنو تقول؟ ما علينا في الرأي الاجتهاد الفقهي هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي؟ والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء. ليش لا تقتضي؟
وخلافه ما ينبغي ان يقال ان من يدعي الاجزاء لا بد ان يدعي ان المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجه الاخيره التي قامت عنده. وانت صحيح قبل 10 سنين متزوج، وعندما اجريت صيغه العقد باللغه الفارسيه اجريت وحدت تقليدك معه، فكان عندك حجه معتبره مو كيفك عقد. واما عمله السابق فقد كان على طبق حجه ماضيه عليه في حينها، ولكن يقال له ان التبدل الذي حصل للمستفيد او للمقلد اما ان يدعي انه تبدل في الحكم الواقعي، انه تبدل في الحكم الواقعي وهذا محال، لان احنا مبنانا شنو؟ المخطئه والاحكام الواقعيه ثابته. اذا لابد ان يكون التبدل او تبدل في الحجه عليه، التبدل في الدليل ولا ثالث لهذين الاحتمالين. اما دعوى التبدل في الحكم الواقعي فلا اشكال في بطلانها. ليش؟ لانها تستلزم القول بالتصويت وهو ظاهر البطلان. واما دعوى التبدل في الحجه فان اراد ان الحجه الاولى هي حجه بالنسبه للاعمال السابقه وبالنظر الى وقتها فقط، فهذا لا ينفع في الاجزاء بالنسبه للاعمال اللاحقه واثار الاعمال السابقه. ليش؟ سالب انتفاء الموضوع مثل الزوجه لا توفي. وان اراد ان الحجه الاولى هي حجه مطلقه في السابق وفي اللاحق حتى بالنسبه للاعمال اللاحقه واثار الاعمال السابقه فالدعوى باطله قطعا. يعني ما نقول شيء فيه، نقول الحجه حجه في حينها مو حجه الان وحجه في المستقبل لاحتمال انكشاف الخطا، لانه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجه معتبره ان المدرك السابق الذي استند اليه لن يكن حجه مطلقه حتى بالنسبه الى اعماله اللاحقه، او انه تخيله حجه وهو في نفس الامر ليس بحجه، لا ان المدرك الاول حجه مطلقه حتى في هذا الزمان حتى لو انكشف الخطا، وهذا الثاني حجه اخرى. يعني هذا الاجتهاد الثاني. وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فان مستوى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الاعمال الواقعه على طبق التقليد الاول، فلا بد من ترتيب الاثر على طبق الحجه الفعليه، فان الحجه السابقه اي التقليد الاول فلا حجه بالنسبه الى الاثار اللاحقه وان كانت حجه عليه في وقته. والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي باق على حاله، كل غير الدليل فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه الحجة الفعلية، فلا إجزاء إذا في الأصول إلا إذا ثبت الإجماع عليه. يعني على الإجزاء وين؟ بالفقه. وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر. هنا هذا إذا كان الدليل الفني. أما إذا الإنسان كان قطعي عند قطعي جناب كان عندك قطع بأنه العقد باللغة الفارسية صحيح، بعدين تغيرنا هل القطع يجزي أم لا؟ سابقا البحث وين كان؟ في الظن. الآن وين البحث؟ في القطع. المصنف يقول الكلام لا يجزي، فقط في حالة واحدة يجزي. إيش وقت يجزي؟ إذا اتفق تحقق غرض المولى صدفة، فقط في حالة قضية وين سنجي نضرب مثالا. لو قطع المكلف بأمرين العقد باللغة الفارسية قطعا فعمل على ضد قطعه ثم بان له يقينا خطأه، فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء. كيف صرف من ظل وصف؟ والسر واضح. شنو هو السر؟ لأنه عند القطع الأول لم يفعل ما يستوي في مصلحة الواقع في أي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعي اللي هو المطلوب في أنه يدرك المصلحة الواقعية، لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه بل هل تخيل توجه الأمر لم الخيالي وإنما كان يتخيلها، وعليه فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي قارب الوقت قضاء. نعم في مورد واحد. شنو المورد؟ لو أن العمل الذي قطع به كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزيا. ليش؟ أن الغرض من الأمر كله تحقق الغرض والغرض تحقق، ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوه بل هذا من باب الصدفة، وإحنا من نقدر نبني الفقه على المسائل الصدفية. شنو المثال؟ إذا المولى قال لك اخرج زيك فأنت راح تتطبق ليش سويتك عليمة محترمة بس
اشتباهك. المولى قال لك اكرم زيدا، لكن هو انت شنو فهمت اكرم عمرا مو اكرم زيدا؟ مراد المولى اكرام زيدا. انت شنو فهمت خطا؟ اكرام عمرو. وروح ادعيت عمرو، اجا معاه خلصت العزيمه كذا، قال لك المولى يا ابا علم بعد انت والله بعد عمرو سلام الان بدك زيد. بعدين يتبين ان عند المولى، المولى ثاني يجيب عن احد المساكين عند فرد منهم، مو فرد تدفع عند زيد او عمرو. زيد من باب الافضليه، اما من باب امتثال النذر وتحقق التدليل كان يجيب واحد من المساكين، وهم عمرو مسكين وهم زيد مسكين. امتثال التدليل ولا تحقق الغرض، لكن تحقق الغرض هذا مو مقصود، وانما خطه. لكن مع ذلك يجب بعد ما يجب على الحاج ان يروح يسوي له عزيمه ثانيه ويدعو بها زيد. فقط في هذه الصوره نقول بالاسلام. ها؟ نقول مو اسلام، يجب عليه الاعاده. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.